اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله
لما احنا في الدرس السابق مسألة مهمة جدا في مسيرة العمل الإسلامي وإن كنا شغلنا بعض الوقت بمسألة التسجيلات وظننت أن الشريط لم يسجل ولكن الحمد لله ستحصلون على نسخة منه بإذن الله تعالى فعلها باكر يعني إن شاء الله. الشاهد أننا وقفنا على نقطة هي من أفضل النقاط في الدعوة إلى الله ألا وهي مسألة المرحلية والحلم والأناة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قيل له قم فأنزل لم يخرج مباشرة ليحمل السيف ليقول من لم يقل لا إله إلا الله أقتله، لم يخرج مباشرة ليهدم الأصنام التي تعبد حول الكعبة وهي 360 صنما، لم يخرج مباشرة ليقول والله لقد جئتكم بالذبح، وإنما كان الأمر يحتاج إلى مرحلية منهجية في الدعوة إلى الله. سياسة الخطوة خطوة، فبدأ في مرحلة الدعوة السرية. اكتفضنا في ذكر هذه المرحلية وأهميتها وذكرنا أن الإسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ولا يقابل الواقع بوسائل جامدة، وإنما الإسلام يعالج الواقع بواقعية. ولذلك قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة ليست القضية أدعو وكيف ما كان وكيف ما اتفق، وإنما الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة. ولعل مزيد تفصيل لهذا يأتينا في خطبة الغد في مسجد الرحمة حين نتكلم عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى سأل الله عز وجل وقدر. فالمقصود أيها الإخوة والشاهد أننا نريد أن نتلمح الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله لنحكم واقعنا. قلت أننا لا يجب أن نوقع الأحكام على أي واقع، ولكن يجب أن نهيئ الواقع المناسب لتنزيل الأحكام. هذا هو الواجب علينا، أن نهيئ الواقع المناسب الذي تنزل عليه الأحكام. وانتبهوا إخوتا، فقد لقيني بعد الدرس مجموعة من الإخوة فقالوا كيف يكون هذا؟ أرأيت أن مثلا الأفغان مخطئون حين هجموا فردوا قبل أن يربوا؟ قلت سبحان الله، هذا من باب دفع الطائف. فهمت؟ من باب دفع الطائف. إذا دخل عليك قاتل ليقتلك، دخل عليك قاتل، نفترض أن اليهود هجموا اليوم، هل الأمر يقول لا يا جماعة حد يقاتل يجب علينا أن نجلس لنربي؟ لا، الواقع يختلف. هنا كما قلنا من باب دفع الطائف يجب عليك، من مات دون حرضه فهو شهيد. انتبهت؟ فينبغي ان يفهم هذا، ان كلامي هذا يقول في مرحلية الدعوة. اما اذا هوجم المسلم في حقر ذلك في بيته فيجب عليه دفع هذا الضائل باي وسيلة، وقد ذكرت هذا ولكن بعضكم يعيش في غفلة عن الكلام لأنه يفكر في الرد ولا يفكر فيما يسمع. الشاهد أيها الإخوة أن الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوة علنية في المجامع والأماكن والأندية العامة والمجالس والمحافل، وإنما بدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة على الاصطفاء الشخصي. بدأ الدعوة على الاصطفاء الشخصي. كنت أحب أن أترك الإحالات ولكني أستحي من تكرار الكلام. في شريط فن الدعوة قلت أن أول خطوة في الدعوة إلى الله أن تختار المدعو، تختار من حيث السن ومن حيث العقل ومن حيث البيئة ومن حيث القرابة ومن حيث المركز الاجتماعي. ينبغي أن نبقى هذا. أذكر وقتا من الأوقات في زمن اضطررت أن أعمل سائقا لتاكسي، فعملت في هذه المهنة شهورا معدودة، شهرين أو أقل، فشاهد أنني ركبت امرأة نظن فيها الخير، ثم أخرجت سيجارة فبدأت أتكلم وفي منتهى الهدوء والأدب، لأنني رأيت في المرأة قبل أن تركب الوقار. فقالت كلمة عجيبة، قالت أكبر حاجة تخليني أبطل السجاير إن سواق كلمني. فهمني؟ سواق إيه سواق؟ يعني عشان تكلمني، تعرف أنت أنا مين؟ مثلا هذا هو المعنى. فالشاهد أنني حين أفكر في هذا، والدعوة قضيتي صراحة، الدعوة مع التربية قضيتي، أننا نحتاج إلى أن نتعلم فن الدعوة كيف ندعو إلى الله. جعلت أفكر، هل إذا أردنا أن ندعو مديرا أو وزيرا أو رئيسا أو زعيما أو كبيرا أو غنيا أو مالكا لابد أن نأتيه برجل من وسطه؟ هذا ليس شرطا على الدوام، وإن كان الأصل هذا، لأن هؤلاء الرفقة الطبقة لا يقبلون إلا من أمثالهم. لذلك حين يذهب سفاك مثلا ليصلح شيئا في بيت غني من الأغنياء، ثم يبدأ السفاك ليكلم صاحب الفيلا أو القصر في الدين، فإنه ينظر إليه باحتقار، انت ما لكم للدين، خليك في الحنفية والجلدة والسهل اللي انت بتسبب فيه. قيل في يوما ونعمل في التدريب، وأحد مشايخ الأزهر أزهري يتكلم، فحين ناقشته بهدوء قال لي انت مالك انت ومالك دي، انت بتاع التماشيغة والزبورة، تعلم العيال قالت فيه مالك عليك. هم يظنون ان الدين احبار ورهبان، وهذا خطأ. ولكن كما اقول، ان الله اذا شاء اجرى الخير على يدي من شاء، ان الله اذا شاء هداية شخص فقد يهديه بنملة، صح ولا لا؟ بل في اقل من ذلك واكثر. فالشاهد احبتي في الله، اننا ينبغي ان نقول اننا حين نختار من نخاطبهم ان يكون قريبا في السن مني، وقريبا في المستوى الاجتماعي، وقريبا مني في المستوى التعليمي والذكاء والاستعداد الفطري والطيبة والهدوء الى اخره مما ذكرته في شريط الدعوة. هذه الشروط كلها ليست متحتمة وليست لازمة، بل تدعو اينما شئت وكيف شئت، فاذا دعوت عسى ان يستجاب لك. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. انني استشعر كثيرا والله ان الناس بحاجة لمن يأخذ بأيديهم الى الله. فقضية الاصطفاء اننا نقول بها افضل الطرق لوصول الدعوة، هي افضل الطرق. حين تنتقل اصغر منك سنا او في مثل سنك فهذا اكثر واحرى ان يستمع منك، صح ولا لا؟ ولكن ليس هذا مانعا ان تكلم من هو اكبر منك، ولا مانعا؟ ليس مانعا، كلم.
فاتت. كلم من هو أكبر مني. سيدي يا شباب أننا ينبغي أن نحتشد لمسألة الاصطفاء، لأن هذا من الأجدر أو أحرى أن تتقبل دعوته. وتقدير الداعية لطبيعة المدعو أصل في الاستجابة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. شريط المحجبات أو الحجاب للشيخ وجد غنيم قد يصلح لبعض النساء، صح ولا لا؟ ولكن في مرة من المرات أنا بنفسي أهديته لامرأة مدرسة كانت لكي تلبس نقاب الحجاب يعني، غضبت جدا. غضبت، ايه ده كلام؟ قالت خطأ، هي أخطأت يعني، ده كلام سوكي، هي أخطأت، أساءت الأدب لا شك، لكن هو بالنسبة لفئة من الناس هو كده، وبالنسبة لفئة أخرى كلام ممتاز جدا، يأتي بتأثير سريع في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ هو كده. فكل طبقة من طبقات الناس، وكل مجموعة من مجموعات الناس، وكل فئة من فئات الناس لها طريقة تخاطب بها، لها طريقة تخاطب بها، وهذه سنة الله في الدعوات. لذلك تجد على ساحة الدعوة اليوم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فضل السعيد، الشيخ أبو زهر القلموني، الشيخ عمر عبد الكافي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، كل شيخ له من يستمع منه ويستفيد منه ويقبل طريقته وينفعه. ليس شرطا أن أبا إسحاق الحويني مثلا أو الشيخ مصطفى الحدوي يصلح لكل الناس، ولكن قدر الله أن جعل على ساحة الدعوة من يصلحون لجميع الناس لإقامة الحجة على الناس، واضح؟ فلا يبقى لأحد عوض. إن أنا يا رب ما قدرتش أفهم فين، لا، إن ما فهمتش من فلان عندك فلان، وإن ما فهمتش فلان عندك فلان. هناك أناس لا يفهمون إلا من الشيخ كشك مثلا، نعم هي أخطار. وهناك أناس إذا نزل كلام عن الحيز العلمي للشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا أو الشيخ محمد عبد المقصود أو غيره، يبقى كلام كده ده تهريج مش دين. وهناك أناس هكذا. المقصود أننا ينبغي أن نفقه هذا. فلذلك إذا أردت أن تدعو، وقد نصحتكم سابقا أن يكون لكل مما مدعو يوميا، كل يوم أدعو شخص إلى شيء من الخير. والحلو يأتي معنا بيان وتفصيل هذا في ندوة الغد بإذن الله التربية بعد المغرب في الرحمة إن شاء الله، يستكمل موضوع التربية. أننا نقول أدعو كل يوم شخصا، قد تكون الدعوة بإهداء شريط، قد تكون الدعوة بدعوته للصلاة، قد تكون الدعوة بصدقة على فقير، قد تكون الدعوة بكتابة آية من القرآن تعلقها على باب بيتك يقرأها الناس، أو حديث على باب المسجد. قد تكون الدعوة إنك تكنس المسجد النهاردة، تكنس تمسح فرط مية المسجد، تريها بنفسك إنك مرة تروح تغسل فرط المية. لماذا يكون للمساجد خدم؟ أليست هي بيوت الله؟ وكلنا عبيد الله، شغالين عند مين بقى؟ لما لا تفعلها؟ قد تحتاج أن تصنع هذا يوما لكونك قد استأسدت نفسك عليك. استأسدتي؟ طب والله لأحملنك أقدار البشر. تعالي بقى ندخل أكنفة المساجد نظائرة، وتروح مالي شنطة كده أدوات النظافة وتذهب إلى المساجد، تمر مسجد واثنين ثلاثة لحد نفسك ما تقولك بس خلاص تسكتي، تقولك أسكت يلا ادخلي. وهكذا من باب التأديب والتربية والزجر والرجع. عمر بن الخطاب عملها ولا لا؟ لما نادى في يوم في الناس الصلاة جامعة، ثم حين اجتمع الناس قال لقد كنت عميرا أرعى إبلا على قراريط لأهل مكة لبني فلان، ثم كبرت فصرت عمرا، ثم ها أنا ذا أدعى أمير المؤمنين ولست من ذلك في شيء، نسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون. ده كلام عمر. فقيل له ما صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت نفسي قد استنكفت من شيء فأردت أن أذلها. قال لك أنت كنت عمير لتؤجري ويدفع لك مال. فالمقصود أيها الإخوة أننا ينبغي أن نجعل لنا في كل يوم مدعو نعمل به في الدعوة كل يوم شيء، وفي نفس الوقت يكون لنا مدعوا في خلال سنة نصنع منه رجلا.
فاكرين المشروع ده لما طرحت زمان؟
قلت لو أننا دعونا كل سنة
رجل واحد
في خلال 10 سنين، تتخيل يكون الحدث كم؟
10؟ لا 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 لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم،
في خلال 10 سنين سيكون الحدث 1000
متوالية عددية. لو حد منكم حسبها،
ان احنا اول سنة واحد، ثاني سنة 2، احنا بقينا بعد سنة 2 اللي بعديه 4 8 16 32، وانت اللي هتصنعه في خلال سنة، بعد سنة هيبقى ايه؟ تحية هيربي واحد هو كمان. فتاني سنة 2 4 8 16 32 64 128 256 500 الى اخره، ستصبح بعد سنة، بعد 10 سنوات 1000. في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000 شخص. 30 سنة. فلو ان 1,000 شخص تبنوا المشروع الذي اقوله هذا، ان يربي في كل سنة رجل، فاننا في خلال 30 سنة نكون قد دعونا الامة كلها 1,000,000,000. لان كما ذكرت، في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000. اي واحد محاسب منكم يحسبها بمتوالية عددية سيظهر له هذا الرقم 1,000,000 في خلال 30 سنة. وعندي مكتوبة ولكن ليست معي الان. المقصود يا شباب، انا لا ينبغي ان يكون هذا همنا، هذا همنا في كوننا مسلمين. اقول لكم المقدمة بتاع درس بكرة وامري الى الله، بتاع خطبة بكرة وامري الى الله، حضر غيرها. انا عايز كل واحد منكم يقلب ايده كده دلوقتي كده، ايوه بص فيها كده، في ايه يا تمام؟ مفيش صليب؟ مفيش؟ دفعت ثمن دي؟ دفعت ثمن دي؟ عايزك دايما تقلب ايدك كده وتقول الحمد لله، واسمع بقى ثمنها للملك، لانك لم تختر هذا لنفسك، انما الذي اختارك من؟ الله. فاشكر هذه النعمة، اشكر هذه النعمة، اشكرها بان تتبنى قضية الاسلام تكون لها حاملا. نعود الى ما قلنا، ان اللبنات الاولى للدعوة بنيت من وقت وحرق ودم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرت لك، كان يصنع من كل شخص يدعوه داعية، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تستطيع القلوب سكونها، إنما الهمود والخمود والركود والنوم الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام سببه همود الإيمان في قلوبهم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا شخصا صنع منه في أول لحظة داعية. ما بتقولش معلش ما تزعلوش مني، وأرجو أن ما يغضبش حد عليا، ما بتقولش يا جماعة التبليغ إنه يدعو واحد من الشارع يوم يجيبه يدخل وهي يوقفه يقول بيان، ما بقولش كده لا، وإنما شرط دعوة العلم. وأيضا أقيد فأقول مش العيد إنك تخلص المجموع للنووي العقيدة الصحوية وتحفظ وتعمل ومصطلح ووصول، مش أقصد هكذا، وإنما أقصد أن تكون عليما بما تدعو إليه، عليما بما تقوله، عليما بما تعمل به، أن تتعلم العلم قبل القول والعمل. هذا منهجنا وما ندين الله به، العلم قبل القول والعمل. انتبه. فالمقصود ايها الاخوة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى لا اله الا الله، فبدأ معه الناس، كل انسان يسلم يلا اشتغل في نفس اللحظة، يدعو الى ما علمه من لا اله الا الله، يحمل الايات التي نزلت وينطلق بها ويحمل الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا ما اقول لك انك في بعض الاحيان تدعو انسانا جاهلا تسكت تراش ترد عليه، يبقى الواجب ان تسيبه؟ لا، احمله لمن يكافئه ويستطيع ان يقنعه. واضح؟ لا اتركه يغتر بان غلبني، ولكن احمله الى من يقنعه ويغلبه ويفهمه الحق ويصبح عملك هذا هو الدعوة. ايها الاخوة، انني قلت ان هؤلاء الصحابة اكبر ميزة فيهم انهم رجال اخلصوا لله طواياهم وترفعت عن المآلم هممهم، سهلوا عن متاع الدنيا المبذول والامان المتاح، واستهوتهم المثل العليا وحدها. لذلك لما قيل لبعض السلف لماذا كان كلام السلف قليلا كثير البركة وكلامنا كثير قليل البركة، قال لأن السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام ورضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا. هو ده الفرق، أن السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام وطلب رضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا للأسف. فلذلك ضاع الكلام وصار قليل التأثير عديم البركة. هؤلاء الصحابة رجال انتصروا لأنهم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة التي اعتنقوها. إنهم رجال تبعوا صاحب الرسالة المتجرد صلى الله عليه وسلم الصامح، وهو لا يمي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. هم أخلصوا في كل شيء فساروا خلفه صلى الله عليه وسلم. أول ثمرة من ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم كانت خديجة زوجته رضي الله عنها، أول من آمن في الأرض من النساء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آمن أبو بكر وهو صديق النبي الحميم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو الصديق الحميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آمن علي بن أبي طالب ربيبه الذي كان يعيش في رعايته وبيته وهو بمثابة ابنه. ثم آمن زيد بن حارثة مولاه. تأمل كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته، ابنه او شبيهه ابنه علي بن ابي طالب، زيد بن حارثة مولاه، صديقه خديجة، ابو بكر، علي، زيد. هكذا تبدا خديجة، ابو بكر، علي، زيد. هكذا تبدا في زوجتك. احد الاخوة اللي استمع قال يقول قلت في الدرس الماضي انه يجب على الزوج ان يجعل زوجته تحبه في الله، فكيف ذلك؟ ان تجعلها تحب الله، ان تجعلها ايه؟ تحب الله. فلما تحب الله تحبك ولا بد، لان الله امرها ان تحبك. قال صلى الله عليه وسلم ان حسن تبحلي احدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. طب ازاي اخليها تحب ربنا؟ ان احرفها. كثير منا يروح يتزوج تقوم زوجته دايما لما تحبه تقول له كلمني عن نفسك، صح ولا لا؟ كلمني عن نفسك. بيحصل؟ انت بتضحك اللي حصل معاك مش كده؟ تقول له كلمني عن نفسك، انا عايز اعرفك اكثر. فهكذا لانها كلما عرفته تحدث، حرفها بالله، كلمها عن الله، كلمها عن الله. كثير منا يدخل في اخر اليوم وقد رزقه الله مالا او رقي الى مرتبة او الى اخره ربح في صفقة. يقول انا النهاردة بقى شوف عملت عمايل ده انا عملت وعملت 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 البطل المغلاط. وينسى ان يقول ان الذي اعانه ووفقه ورزقه واعطاه هو الله. فيستغفر بحب الزوجة دون الله. فيوم ما يبقاش بطل تكرهه لانها احبت فيه البطولة. البطولة انت ما تأخي بالله. فالمقصود اخوتان انك حجيتها عن الله حجيتها الله. لذلك كان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا زوجته خديجة فامنت فصارت حولا له على طاعة الله. ان كثيرا منا العقبة في طريق وصولهم الى الله زوجته اولاده ابوه امه صح ولا لا؟ هؤلاء العقبات انما الذي وضعها في طريقك هو انت لانك لم تعرفهم بالله لم تدعوهم الى الله لم تكثف جهودك عليهم لتؤمنهم وتحيدهم. كانت اول لبنة في الدعوة خديجة ثم صديقه صديقه الحميم. يقول ابن اسحاق في السيرة ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة وكان ابو بكر خلي بالك بقى الكلام ده هندخل على الدعوة. وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا وكان انسب قريش لقريش واعلم قريش بما فيها وبما كان منها من خير او شر وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف ومعروف. الصفات دي عايز اقولها تاني ممكن؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انظر الى صفات ابي بكر لسببين. السبب الاول كيف انتقى رسول الله صديقه فدعاه. اثنين كيف كان اثر هذه الشخصيه العظيمه في الدعوه الى الله. اسمع يقول ابو اسحاق السيره النبويه ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافه وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا وكان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف ومعروف وكان رجال قومه من هو ابو بكر رضي الله عنه وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأرض. كان الناس تجيله وتشده وتزوره وتقعد معاه وتطلب منه لكذا سبب في الأسباب لعلمه وتجارته وحسن مجالسه. فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هي دي نقطة استغل حاجة الناس إليك لتدعوهم إلى الله. كثيرا ما أقول لمسألة كفالة اليتيم إن إحنا مش وزارة الشؤون الاجتماعية إحنا دعاة. فما بنوزعش العشرة جنيه على اليتيم كده عشان ياكل بها وانما اريد ان انقذه بها من النار. عشان كده بقول للاخوة تعرف على الفقراء روح للفقير بيته عشان تشوف عنده تلفزيون. حصلت ان امرأة تأخذ مساعدة من المسجد ساءت تسكو العيال مش لاقيين ياكلوا ليه؟ قالت اصل انا عليا 70 جنيه كل شهر قسط تلفزيون. قصة تلفزيون؟ وهل المسلمون الذين يقتطعون من فم اولادهم صدقة ليتأكل بها اليتامى يعطونك لتشتري تلفزيون؟ إنما هذا سببه افتقاد المتابع. لابد من متابعة. أن تتابع الفقير. قد تجد الفقير الذي تعطيه مدخن. لذلك أقول أنهاكم أن تعطوا محترف التسول. في ناس محترفين للتسول ولجمع أموال الناس. فالمقصود إخوتان أن استغلال حاجة البشر إليه. أنت الشيخ معروف في المنطقة. في واحد خبط عليك يا عم الشيخ نعم أنا طلعت مراتي. قلت له هذا أنا طول فضلت الشيخ يقول له تعال أنت قلت إيه؟ يقول له علي الطلاق يقول له خلاص معلش حاجة روح. تعال أنت قلت إيه؟ يقول له أنا قلت كذا وكذا خلاص روح اصرف 10 مساكين. لا 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 هذا ليس عمل الداعية. عمل الداعية إذا جاء خبط يا عم الشيخ أنا طلعت مراتي طب تعال اقعد احكي لي القصة طلعت بالي انت بتحبهاش يقول له والله هي عصبية طب ايه ايه سبب انها عصبية يعني ها انت عندكم تلفزيون في البيت يقول له اه يقول لك طيب ادي واحد عندكم صور متعلقة في البيت طيب بتشغلوا في البيت عندكم اغاني طيب هي دي سبب المشاكل تعليق صور مفيش ملايكة في البيت دي موسيقى دخلت الشياطين في تلفزيون حصل غزو فكري يبقى مناسك ذكرهات ولازم هتطلعها في يوم من الايام تعال قول انت بتحضر دروس ايه؟ والله مش فاضي انا بتاعت العيد ما بحضرش دروس وبصحى عشان ورايا يقولوا علي قوم قوم اللحم قوم لحم طب قريت المصحف ختمت المصحف اخر مره امتى؟ يقول لك يا عم الشيخ والله ما بعرف اقرا ولا طب ما عندكش قريت القران هكذا ابدا شوف هو وراه ايه؟ فتاتي همومه ان الناس يحبون من يتحسس همومهم ومن يجيب لهم عن مشاكلهم تغير حياتك او ايه؟ تاس ولك الله تمراتي ابدا قول له حكم الصور حكم الاغاني حكم مشاهد التلفزيون ابدا قول له حكم هجر القران هجر الذكر صلاه انت بتصلي ايه بتصلي ولا بتصلوش ان كان يصليان لو صلاتك شكلها ايه؟ قوم اتوضى كده وصلي قدامي ركعتين من الظهر انظر الى وضوئه يحسن الوضوء ام لا يحسن الصلاه ام لا حفظ الفاتحه بيقراها صح ولا لا لو اننا صنعنا ذلك مع واحد جالك يطلب جنيه ثلاثه مع واحد جالك يرد يمين طلاق مع واحد جالك عشان تعمل له وصفة تشغله في المكان الفلاني مع واحد جالك عشان تعلم ابنه تدرس له قرآن لو أننا فعلنا ذلك لدعيت الأمة كلها والناس أضعف ما يكونون حين يحتاجون انظر إلى يوسف عليه السلام رغم أن كان فيهم حين سأله السجينان قال احدهما اني اراني احصد خمرا وقالت الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله قال له نبئنا بتاويل ايه انا نراك من المحسنين راى يا عليه السمت الحسن زي اوكي كده وصف نراك انت شكلك كده من المحسنين انت باين عليك راجل طيب والله انت راجل بركه يقولون هذا هو ملكي قل بس خش لك لا مش كده تلايا معه حتى تبلغه دعوته قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ده بنسميها في فن الدعوه اثبات الكفاءه اثبات ايه الكفاءه لما تيجي لابوك حاطط فلوس في بنك وتيجي تقول البنوك حرام ربا يقول لك اسكت يا حمار مش فاهمك انت. نعم هي وانت عنده هكذا. من تبدو. ولكن اذا اخذت له رجلا محببا عنده ثقة فانه يفهم. او ان تثبت له كفاءتك. ازاي? ان تأتي بالقرآن المصحف شوف يا ابي. ان الذين اعوذ بالله بسرعة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيه؟ بحرب من الله ورسوله. قول له الآية دي فين؟ في المصحف بس، ده كلام ربنا ولا لا؟ المصحف بتاعك اللي أنت بتقرا فيه. تعالى بقى شوف تفسير ابن كثير. قال ابن كثير قال كذا. لكن دي وادي الفتاوى، فتاوى هيئة كبار العلماء، فتاوى لجنة الإفتاء المصرية، فتوى الشيخ محمود شلتوت، صح يا؟ يقول لك محمود شلتوت ده كان حبيبي، ده أنا كنت بروح أحضر له مش عارف، وادي فتوى جاد الحق رحمه الله. يقول اهو جاب الحق برضه انا كنت عارف كان بيجي في برنامج. وهكذا اثبات الكفاءة، فلكي يثبت يوسف كفاءته لأنه يستطيع تأويل رؤياهم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ودخل في التعوذ مباشرة قال ذلكما مما علمني ربي. وبدأ يعرفهم مين ربهم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي. من أباد؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. حتى ما تفكروش إن أنا بتحايل عليكم إن أنتم مشركين وأنا موحد، لا، ده من فضل ربنا علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ دخل في الدعوة مباشرة، استغل حاجتهم إليه. جاوبنا عن سؤالي، بدأ يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله؟ جاوب. ثم عرفهم هذه الأرباب المتفرقة، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. انظر إلى فقه الدعوة هنا، أنه لم يدع لهم فرصة الاختيار. بتقول لي بنتك يا بنتي شوفي ربنا قال في القرآن هو قل للمؤمن يا أيها النبي قل لنساء لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي قال هو في حديث ان لازم تنزل النقاب، ودي ادلة النقاب، تقتنعي تلبسيه ما تقتنعيش انت حرة، ما تبقاش راضي مسلم. وهو عيبكم انكم تفهموها قبل ما تصير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم الله يأمر وانت تخيف، تقول اقتنع ولا ما تقتنعيش، ما ان شاء الله مقتنع تلبس فرض الله أمر. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ففيش اختيار هنا. عشان كده يوسف عليه السلام بعد ما عرض القضية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر على طول، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا الدعي لما جاء جليس الملك إلى غلام أصحاب الأخدود وكان قد عمي، فحمل له من كل أنواع الماء وقال ما ها هنا لك أسمع إن أنت شفيتني. فلم ينشغل الغلام بأن يقول له فلوسك إيه يا بفلوس، شيل فلوسك أنا مش عايز، ما اعترض ولا أشار، وإنما دخل في الموضوع مباشرة قال أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هو ده فن الدعوة، هو ده شغل في الدعوة اللي انتوا نايمين ومش سهيانين. وإن لقيت الله هكذا فحاسبك وسألك ماذا قدمت لديني فبما ستجيب؟ تقول له ايه؟ تقول له كما قال المنافقون شغلتنا اموالنا واهلنا، شغلتنا اموالنا واهلنا، فهكذا المقصود. قلت ان اول عمل تقوم به في البيت اثبات الكفاءة، ان الطف ان توضح هذه المعاني. الرسول عملها، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما امر ان ينذر ويجهر طلع على جبل ايه؟ صفا، طلع على جبل الصفا ونادى يا معشر يا بني فلان يا بني فلان بطون قريش، فلما استمعوا قال ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيرا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ هو ده اثبات الكفاءة. قال لهم انا كذاب ولا صادق؟ قالوا ما دربنا عليك كذبا قط، انت عمرك ما سئلت، خلاص مش هتقلي يعني، فاني رسول لكم بين يدي عذاب اليم. هكذا مباشرة بيجي الواد يخرج الجامع سمع درس يرجع البيت على طول حرام غلط باطل صد بيت كفايه بدعه نجس
كده.
انت كنت عندهم الواد بتاع امبارح اللي بتمسح البنات ما انت كنت عارفهم وواجه دماغهم بسيرابولتا ومش عارف مين
ها
قولوا بالاسكاري اللي مش نظيفه اللي بتغني وتسكع وترقع ما انت كنت عارفهم بالحاجات دي انها خلاص الغربه بقى حرام.
لابد اولا ان تدخل مدخلك ان تعد لك مدخلك المقصود يا شباب ان ابا بكر كان مدخله شخصيته شخصيته هو في نفسه كان رجال قومه ياتونه ويالفونه لغير واحد من الامر عشان اسباب لعلمه لتجارته لحسن مجالسته فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به بدا يختار واللي يختار يبدا يدعو فاسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله خمسه من العشر المبشرين في الجنة وهو السادس فكأن هو كده بعشر عشان كده كل ابواب الجنة تفتح لمين لأبي بكر الحديث كده ولا لا مش كده الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للجنة ثمانية ابواب من كان من باب الصيام دعي من باب الريان ومن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة فقال ابو بكر بخن ما من دعي من هذه ما على من دعي من هذه الابواب جميعا من ضرورة يعني محدش هيبقى يعني مضطر او مضرور في ضر لو دعي من الابواب الثمانية فقال صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي سيدعون من هذه الابواب جميعا وانت منهم يا ابا بكر هيدعى من الابواب الثمانية على الابواب الثمانية هينادوا اسم ابي بكر الثمان ابواب ابو بكر وهو يعطى يختار رضي الله عنه وارضاه يدخل من بابه اللي عايز يا رب ارزقنا الجنة يا رب فالمقصود اسلم بدعوته ها مين كده عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابي وقاص والزبير والزبير بن العوام ومن كمان وطلحه بن عبيد الله خمسه من الحشر المبشرين بالجنه فكان هؤلاء النفر الثمانيه الذين سبقوا الناس بالاسلام فصلوا وصدقوا وكانت الدعوه من خلال الثقه رغم ان رواد ابي بكر فس ومن يتوسم بهم الاستجابه لهذه الدعوه اكثر ولكنه لم يكن يدعو الا من يثق فيه ما كانش الدعوة لكل الناس كان بينقي برضه وهنا نقف وقفة مع الدعوة
الله يقول انا البست بين ابنتي النقاب عافية وقبل ذلك قلت ان الداعي اذا كسر الاصنام بالعافية سيصنع المدعو اصناما غيرها فهل هذا تناقض ايها الاحبة اقول ان لفظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا امر واجب وكل ومعلوم للجميع فلذلك اقول اذا البست ابنتك النقاب ابتداء مش هقول عافيه ابتداء ثم جلست لتحطم الاصنام التي بداخلها بعد ذلك فستنهدم ولا بد لكن الامر الاخر ان الناس الاخرين الذين يعبدون الاصنام الخارجيه انا كنت اقول بالاصنام بقول الوثن اللي بيعبد في الحسين في السيدة في ابو العباس المرسي وبالجازمين الدسوقي هذه الاوتان لو هدمت هرع الناس الى اوتان غيرها يعبدون كل واحد يعمل وثن في بيته يعبده لان ليس لي حكم عليه اما ابنتي فهي تحت يدي انت ليه لبستني قبل عافية لانك اصلا ما قضتش مدة من زنعومة اطفالها وهي طفلة بدأت تعلمها وتربيها لما كبرت بدأت انت تتعامل معاها كما قلت اذا البنت وهي عمرها 3 سنوات لبست الخمار وعلمناها الا تنكشف على الرجال
لو ذبحتها ما تنكسرش على رجل،
صح ولا لا؟
مش ممكن، مستحيل. لو قلت لها خرجي الشارع بشعرك لا يمكن تموت وما تخرجش، الشارع بشعرها تنكسر. وكذلك الامر على الوجه الاخر، اذا سبت بنتك لحد ما بقى عندها 15 سنه تلبس تيشيرت وبنطلون ستريتش وجيت ثاني يوم تقول لها نقاب، لا لا تنكسف ولا لا؟ تنكسف تلبس خمار؟ تنكسف. فالامور لا، انت السبب في البدايه. فلا بد، ما بقولكش بقى ان اللي بتلبس تيشيرت وستريتش تعالى ثاني يوم قول لها لا نبدا بقى ايه نقلع للستريتش ونلبس جينز، وبعدها بشهر بدل الستريتش والجينز نلبس بنطلون واسع مش عارف بتسموه ايه، وتبقى فانيلا بكم كاجوال. ايوه قول معايا. اللهم صل على النبي محمد وآل. فما بقولكش اعمل كده، لا ده مباشرة ثم تعرف الحق خلاص تلبس الازاز، ثم تبدأ تحطم الاصنام اللي جواها خطوة خطوة. طيب بلاش، مش ممكن، ده مستحيل، انت عم الشيخ تتكلم في الهواء. لا خلاص قول لهم تعالوا بقى احنا ايه نروح مكان كده في بعيد عن الناس وعن البشر، نقعد قد اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، ومعاك كتبك ومعاك شرايطك وتقعد مع زوجتك واولادك ترجعوا مسلمين حقا بعد ما تبتعدوا عن الناس وعن المؤثرات الخارجيه. ده سبيل دعوه يا ناس، ما هي اصل القضيه قضيه جنه ونار، اصل انت ما تضمنش انك تعيش لبكره لما بنتك تقتنع. فاذا لقيت الله وقد ضيعت عيالك كفى بالمرء جسما ان يضيع من يعول في جهنم عدل، وهم وراك هيجروك من رقبتك تقول له يا رب ما قاليش، ما امرنيش، ما الزمنيش، ما خدش بايدي، ما علمنيش، كان بيقول لي ثانويه عامه ويسيبني قاعده مع المدرس ويقفل علينا الباب. فهي ستشكوك الى الله. المقصود يا شباب تعالوا احنا لو مشينا في موضوعنا خطوه خطوه سيأتيكم كل ما تسألون. لكن طرتني كلمة مع اني جاي لكم النهاردة بنفسية حلوة، ولكن رسالة زيتني شوية. احد الاخوة يعني يقول انا من رواد مجلسكم منذ 9 شهور، وانا احافظ على مجلسكم لكي احزو ولو جزء بسيط مما تعلمون، وانا احصن نفسي بحلاوة وغزارة وعمق اصطلاحكم. في كل محاضرة احاسب نفسي ماذا استفدت واضفت من العلم والمعرفة، فاجد نفسي واقف لم اتحرك، كل ما طلعت به منكم هو كلمة ما تصلوا. ايه يا شباب وصلت؟ شوف الاذى بقى 9 شهور ما طلعتش حاجة، ده انكار الجميل يعني صراحة، يعني 9 شهور ما قلناش حاجة يا شباب؟ ولو كنتوا كلكم كده اقوم اروح. لا معلش، لا انا مش عايزين فلاتر، انا عايز كده اللي زي اللي توصلني، هي دي عندي اهم من كل المدح. نعم هي دي الحقيقه. احنا نقول دلوقتي العيب فيه ولا فيا؟ احنا ينبغي ان، لا ينبغي ان نحل هذا الاشكال. لابد ان، هل نحن احنا ماشيين حتى بمنهج؟ سبحان الله العظيم. مثبتين المقصود، يعني انا اعتذر للاخ ان كنت احرجته، ولكن اقول انا اذا كان اسلوبي مش مفهوم، اسلوبي مش واضح، فبحطش نقاط محدده كل درس، مع اني للاسف حريص ان انا اقول كل درس. يعني الدرس النهارده من ساعه ما بدانا لحد دلوقتي ما اتعلمتش حاجه خالص. النهارده سيبنا من 9 شهور. فالمقصود يا شباب اننا ينبغي ان نركز. معاك ورقه وقلم؟ اكتب نقاط محدده وانت تستفيد. لكن انت عايز تستفيد مني ازاي؟ يعني اسيبهولك في كوبايه؟ ادوبه واسيبهولك في مخك؟ يعني ازاي اعمل؟ كيف اصنع؟ انني كثيرا ما اقول انه الغلط علي انا، اللي انا مش قادر افهمك. مش الغلط مش عندك. انا لا اتهم احدا ابدا، اتهم نفسي. فلذلك ساحاول ان اخرج كل درس باذن الله تعالى بمجموع فوائد 1 2 3 4 5 باذن الله من هنا ورايح عشان بعد كده تبقى عندي في الكراسة. انا الحمد لله رب العالمين بحضر في الكراسة. والثاني كان الامام احمد يحفظ 1000 حديث ولا يحدث الا من كتاب. عشان برضو الناس اللي زي اخونا ده ها يبقى عندي الكلام مدون بحيث ما يقول لي ما استفدناش حاجة اقول له الفوائد والتهايز بكل يوم فايدته مطلوبة ان شاء الله. نسأل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وسبحان الله لعل الله قدر ان انا اقول في اول الدرس اللي ما يستفيدش مني يستفيد من غير يستفيد من غير. الحمد لله رب العالمين. الدعاء على الساحة كثير. قلت لنا تعقيب على ما سبق في قضية ابي بكر رضي الله عنه. ما سبق ذكره من مواصفات شخصية ابي بكر وكونه اقدر الدعاة على التأثير آنذاك نستطيع ان نتعرف على مواصفات الشخصية المؤثرة. خلقه كان رجلا مؤلفا لقوله محببا سهلا. ثقافته كان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما فيها من خير او شر. مركزه الاجتماعي كان رجلا تاجرا. فصله وعمله كان رجال قومه يألفونه. واضح. هذه مؤهلات الداعية التي تمثلت في شخص ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يمنعني الحياء وحبي لابي بكر ان اقول معلومة خطيرة ان ابا بكر من حيث الحسب والنسب كان اضعف قريش حسبا ونسبا. يعني من حيث نسب ابي بكر ما كانش من الحسب والنسب من القوة زي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني فاذا نظرت في نسبية تجده. لذلك ابو سفيان حاب هذا. لما ابو بكر ولي الخلافة بويع بالخلافة قال ابو سفيان ما لي ارى هذا الامر في اذل ناس من قريش في اذل. فقضية الحسب والنسب ليس الشرط. يعني مش شرط انك تبقى ابن مين في مصر. يعني مش شرط. وانما ان تكون رجلا لك اثرك في قومك يعني كما يقولون عصامي وان كنت لا احب هذه اللفظة. هذا الضعف في الحسب والنسب لم يحل دون تبوئه المكانة المرموقة في قومه. من خلال هذه المواصفات نحرص ان توجد لدى الداعية اليوم اولا الخلق المحبب السهل. الخلق الحسن كما ذكرت قبل ذلك هو المفتاح السحري للقلوب ان صح التعبير. الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للآخرين. الخلق الحسن هو الذي يفتح القلوب ولو كانت مستعصية. الخلق الحسن هو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالة الموقف السلبي من الدعوة. انتبه. أول صفة من صفات الداعية الخلق الحسن. الخلق الحسن. وسبق أن قصصت عليكم قصة. يعني معذرة كوعي. يعني ان رجلا ركب الاتوبيس فاكرين القصة والدلاية اللي هي بيمسكوا فيها بايديهم من حتة الجلد دي وشاب واقف واخونا ده واقف في الناحية الثانية. فراح الشاب ضرب الجلدة جت في عين الشيخ. فابتسم ابتسامة عريضة الشيخ وقال الشاب جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف. دقيقتين عدوا والولد برضه بيلحد دماغه مش معانا. راح ضارب الجلده تاني جت في عين الشيخ. قام قال له ايه؟ ابتسم ابتسامة اعرض وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف جدا والله انا مش واخد بالي. قال له مش حاجة تدعو للاسف. مفيش اي حاجة ابدا عادي جدا. بعد دقيقتين ثلاثة الولد ضرب الجلده جت في عين الشيخ. فابتسم ابتسامة أعرض وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له تصدق بالله
قال له انت هتشلني.
قال لي هذا ده هي ديك اللي ربنا علمهولنا. فقال ربنا عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم. انت المفروض دلوقتي لو كلام ربنا تبقى ايه؟ ولي قريب حميم حبيب. ايدك بقى تسلم. وخدوا في حضنه الولد ده يستغرب. قال له ايه رايك بقى نتعرف؟ قال له انا اسمي فلان وانا اسمي فلان. طب بتصلي فين؟ قال له والله ما بصليش. ما بصليش ايه؟ قل لي لو الصلاه وحشه نبطل احنا الاثنين. قال له لا الصلاه حلوه والله. طب ما بتصليش ليه؟ ايه رايك ننزل نصلي؟ قال له هات الناس ونزلوا الاتوبيس يدوروا على اقرب مسجد بحماس. صار الولد اخ خلاص ابتسم. ايه رايك لو في المقابل اول ما ضرب الجلد في عينه قال له انت عميت هتفهم ياه؟ انت مش شايف مين اللي واقف قدامك؟ كان التاني قال له ايه يعني اللي حصل؟ ضربت مين يا قلعت عينك اما تتقلع يبقى نتحاس وتبقى خناقه صح ولا لا؟ فهكذا الداعية صاحب خلق ليس فقط لا يؤذي بل يحتمل الاذى احتمال الاذى وكف الاذى وبذل الندى هو الخلق الحسن. احتمال الاذى مش بس تكف اذاك عن الناس بل وتحتمل اذاهم. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. المقصود ان الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ الى القلوب وهو الذي يضمن البعد عن ردود الافعال السيئة. قد تبدأ تدعو انسان تبدأ تكلمه تعال صلي والصلاة فيها كذا 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 واي ولا بس صلاة ايه ده كل اللي بيصلوا دول حرامين. هو يقول هذا لعله لموقف واجهه او معاملة تعامل بها فاخذ فكرة سيئة. رد الفعل المناسب ان انت على طول هتقول له حرامية دي دول افضل ناس على ظهر الارض صح ولا لا؟ نعم الذين يدخلون المساجد ويصلون لله هم افضل ناس على ظهر الارض حتى وان كان فيهم السارق والكذاب والافضل ممن لا يصلي ستنهاه صلاته ولابد. انتبهت؟ فالشاهد اني اقول ان الصبر على مثل هذا وعدم رد السيئة بالسيئة اصل اصيل للوصول الى القلوب. ثانيا الثقافة ليست باقل شأنا من الخلق وليس كل نوع من انواع الثقافة هو المفهوم في هذا الصدد. بل الثقافة ذات الخبرة بالمجتمع واتجاهاته وميوله. انا راجل هشتغل في وسط معين لابد ان اكون ملما بثقافة هذا المجتمع. بيحجي امامي مجموعة من الشباب همومهم لابد ان اكون عليما بهموم هؤلاء الشباب قاعد معاهم وسامع مشاكلهم وشايف تفكيرهم في انا بحرف على اوراق الاسئلة لانها تنقل صورة مخاخ الناس. كل واحد بيحط عقله في الورقة اللي بيكتبها. وهكذا يجب ان يكون الداعي ان يكون ملما بمحيط قومه بخبراتهم. لذلك تجد كل نبي من الانبياء كان يدعو قومه الى الآفة التي فيهم. عجبت من قول شعيب في قومه تسمع ربك بيقول ايه والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايه ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. انتبه كيف خاطب شعيب قومه بما فيهم بعد قوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انظر الى عاد والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون
قال الملأ الذين كفروا من قوم، انظر الى حسن الخلق.
يا الله.
وقفت معها عجيب متعجبا مدة والله. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة. بيقول انت سفيه. قال لهم ايه؟
ابدا
ابدا والله ليس بي سفاهة. يقول احد المفسرين اظنه ابن جرير طبري، يقول وهذا من الخلق العظيم لانبياء الله.
قالوا لنوح قال الملأ من قومه انا نراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قالوا اننا نراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة.
قال وفي هذا من الخلق العظيم لانبياء الله في جر ازيال العفو على سفاهة السفهاء.
خلاص
ليس بي سفاهة، ليس بي ضلالة، بمنتهى البساطة في الرد. اسمع، قال ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. الشاهد يقول لهم ايه؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. انظر إلى لوط عليه السلام حين نادى قومه على طول، قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه هي ثقافة الداعية، أن يكون عليما بأمراض قومه ليعالجها، وأن يكون خبيرا بالعلاج، أن يكون خبيرا بالعلاج. ليس من ثقافة الداعية أن يبحث في فروع ومجادلات لا قيمة لها، إنما الثقافة التي تعرف نفوس الناس ومنازعهم ومشاربهم وعواطفهم هي التي تكون مفتاح التحرك للداعية وباب الولوج إلى قلب المدعو. قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فللقلوب أقفال، ومهمة الداعية فتح هذه الأقفال، مهمته أن يملك مفاتيح الأقفال، أن يعرف من أين يدخل إليها حتى تستجيب له. لابد. ثم المركز الاجتماعي للداعية يجعل له أذنا طاغية من الناس، فترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس هو الذي يكسبه الاحترام. نعم، ترفع الداعية عن حاجة وذل السؤال. لذلك تجد الأنبياء جميعا يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. عايز منكم فلوس؟ لأن ذل الحاجة. إنني إذا طلبت منك فلوس بعد كده بيقولوا وكل الفم بيستحي العين، لا يستطيع أن يأمرك عن غيرك بعد ذلك، لا يستطيع أن يوجهك وأن ينقدك. لذلك طالما عاب سلفنا على الذين يقفون على أبواب الأمراء ويأخذون من أموالهم. إن الإمام أحمد رضي الله عنه حين أخذ ابنه صالح من الوالي شيئا من المال رفض أن يأكل خبزا قد أنضج في فرن ابنه صالح. القصة مشهورة. لماذا؟ لأن الركون إلى أموال هؤلاء يمنع من الأمر والنهي، يحجم من الجهر بالدعوة. انتبه إلى هذا. ولذلك نقول أنه لولا أن هذا الأمر مهم وخطير ويحتاج إليه كل داعية لما كان ينبغي لداعية أن يركب سيارة. تركب سيارة ليه؟ ما كان ينبغي له، ينبغي أن يذهب في الدنيا أو أن يلبس ثوبا مكويا. ولكن لو ما كانش لابس جلابية مكوية هيلاقي 20 واحد بعد الدرس يقول له يا عم الشيخ الجلابية دي هدية، صح ولا لا؟ يا عم الشيخ تعال أوصلك، يا عم الشيخ ده معزمك على العزاء او على الغداء. فينبغي ان يكون الداعية ذا وجاهة. لماذا؟ حتى يشعر الناس انه غني عن دنياهم، مترفع عما في ايديهم، فيطالب بخدماتهم. نحن قوم ناكل باموالنا لا ناكل بديننا.
كلمة قالها سلفي قديم: نحن قوم نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا. حين ذهب إلى السوق ليشتري شيئا فأعطاه الرجل ورفض أن يأخذ المال، فقال: لا، نحن نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا، فبشتريش بديني أو باسمي أو بدعوتي، وإنما أشتري بمالي وأنا بمنتهى العزة. لذلك لما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات، ضرب يده في طعام صاحب الطعام فوجد بللا، فقال: ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا أظهرته ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لو كان منتظر ان بتاع الطعام يديله ببلاش كان يقول له لا انت بس، فلا بد ان يكون للداعية مركزه الاجتماعي. ان كثيرا من الناس يظن عشان يشتغل في الدعوة يبقى يبطل شغله وما يكسبش وما يشتغلش وما يعملش. قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ان الذي سيعطيك سيملك رقبتك، لابد ان تعمل وان يغنيك الله من فضله. لذلك قال سفيان الثوري ناظرا الى الدينار لما ضاعت منه 1000 دينار بكى بكى وقال: لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. لولا المال ايه؟ يعني ايه تمندل؟ كانوا خلونا مناديل مسحوا فيها ايديهم وهكذا يصنعون، يستخدم الداعية في مسح القاذورات ويرميه زي السفنجة اللي ملهاش لازمة. نعم، انها قضية ان يكون الداعية له مركزه الاجتماعي، له وضعه. وجهنا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. فاذا المركز الاجتماعي واصلة وثيقة بالناس، هذا ادعى الى التأثير فيهم، اذ ان الحلقة تبدو طبيعية وغير متكلفة، ولا يحتاج الداعية ليتصنع سببا للاتصال بهم. فالمدرس مثلا والتاجر اقدر على الحركة من الموظف المحصور في اطار محدد. مدرس تحت يد التلاميذ هم يأتونه يكونون محلا لدعوة، التاجر يتاجر يكون محلا للتعامل مع فيها اكبر واوسع من الناس ليستطيع التأثير فيهم. ايها الاخوة، الكلام في الدعوة عندي ذو شجون ولا ينتهي، واقول ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليست على اهواء الناس ورغباتهم، وانما هي عيد من الكتاب والسنة. انت اذا تدبرت القرآن تجد المولى سبحانه وتعالى حين امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والانذار لم يتركه يختار اسلوب الدعوة في التبليغ والنذارة، ما قالوش انذر وسابه، رغم انه صلى الله عليه وسلم ما صلوا عشان صاحبنا بس يطلع بيها النهاردة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لم يترك الله رسوله صلى الله عليه وسلم يختار اسلوب الدعوة، رغم انه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والسلوك الحميد والعقل الراجح والحكمة البالغة، رغم انه صاحب الكمال الانساني، وع ذلك نجد المولى سبحانه وجل جلاله يحدد له منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن، ليكون منهاجا ربانيا ما كان للدعاة الخيرة فيه، ما كان للدعاة الخيرة. يقول ابن القيم: جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستفيد القابل للذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة. وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، أما المعاند المجاحد يجادل بالتي هي أحسن. وبذلك يكون المنهج قد احتوى على تبيان الفكرة والهدف، وكذلك احتوى على وسيلة تحقيقه واسلوب الدعوة اليه. هكذا فعل ربنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امره بالدعوة وعلمه كيف يدعو. هذا منهج الدعوة الى الله ايها الاخوة، خطواته مرسومة، كوراهيده محددة، فصوله معلومة، من طبقه بفقه وبصيرة فتح الله له القلوب الغلف والاعين العمي والاذان الصم، فتهفو نفس المدعو بهذا الخير فيحبب الله اليه الايمان ويزينه في قلبه ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين فضلا من الله ونعمة، لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لعبد ان يوجهه لدعوة الخير والاصلاح القى في قلبه كره ما هو عليه وما عليه مجتمعه من ضلال وفساد، كل ذلك بفضل الله اولا، ثم بفضل اسلوب الداعية، الداعية البصير الذي يريد الله ان يجري الخير على يديه، فاذا بنفس المدعو تصير راضية ويصبح فؤاده مطمئنا يستعذب العذاب في سبيل الله، فيتبدل ضيقه فرجا وعسره يسرا وامله حقيقة. اذا اخلص الداعية صار المدعو لا يستطيل طريقا ولا يتعدل نتيجة، يوقن المدعو ان الله اعلم حيث يجعل رسالته وان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الداعية تلميذ امامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الداعية تلميذ امامه وقدوته الرسول، دستوره القرآن، يتعلم منه من القرآن دقته في اختيار اللفظ، يتعلم من القرآن حكمته في اختيار القول. انظر الى كلام الله يقول للمخالفين تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل سمعت ارفق من هذا؟ يقول لمن خالف تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقول الله للمجادلين قل هاتوا برهانكم، يقول للمعاندين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن شعار القرآن وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس، للناس، لكل الناس، قولوا للناس حسنا. فإذا الداعية يتأدب بأدب القرآن تواضعا، يدفع بالتي هي أحسن منهجا، فإذا بسنة الله تتحقق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى كلام الله بعد أن عذب أعداؤه وأولياءه، حرقوهم بالنار، فتنوهم عن دينهم، ومع ذلك يناديهم الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنه يدعوهم إلى التوبة. الله لطيف بعباده، لابد أن يعي الداعي هذا، هذا عصر في البداية، لابد أن تعي أن أي تقصير في تبيان إلى أي شيء ندعو الناس إليه سيأتي في النتيجة بالعكس. اي تخصيص في اي بيان، تبيان امر ندعو الناس اليه، سيجعل النتيجة تأتي بالعكس. لذلك اجمع الفقهاء والعلماء على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه، قاعدة اصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه، لا يجوز. اذا كيف ندعوهم؟ كيف ندعو الناس؟ هذا سؤال. كيف ندعوهم؟ هذا سؤال إخوتها حقيقة يمثل عقبة كؤودا في طريق الدعوة لابد من إزالته ليمهد الطريق لمن أراد السير فيه حتى لا تتعثر خطاه أو تزل قدم بعد ثبوتها. من هنا كان لابد من فقه للداعي، لأنه إذا كان كل زمان يحتاج إلى علم يفصل تفصيلا إذا غم على الناس، فإن علم الدعوة وفقهها هو الذي نحن في حاجة إليه اليوم، بحاجة إلى أن نتعلم كيف ندعو الناس. لابد. لماذا؟ قال تعالى: وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلابد أن تتعلم اليوم كيف تدعو إلى الله، وهذا هو ما سيكون في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. كيف ندعو إلى الله؟ فوائد النهاردة. جزاك الله خير. يعني في الأخ محمد جزاه الله خيرا بيقول لي يعني هو لو ما تعلمش في 9 شهور غير إنه يصلي على النبي بالكفاية. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لكن فوائد المسألة اليوم أن للدعوة شروطا في شخص الداعية وفي طريقة الدعوة. سمعنا اليوم شروط الدعوة في شخص الداعية، استقيناها من شخصية أبي بكر رضي الله عنه. خلقه كان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا. ثقافته كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من غير أو شر. مركزه الاجتماعي وعمله كان رجلا تاجرا، وكان رجال قومه يألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. استفدنا النهاردة تحسين الخلق، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. فإن مدة ما جاوبناش على الأسئلة تسمحونا ولا 9:05 نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.